الرحمن الرحيم العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
صلى على
جملة من المستحبات مذكورة في عبارة الشهيد بما أنه إبهام ما موجود وصعوبة كثيرة نطبق على العبارة وفي الموارد الخاصة نوضح إن شاء الله. يقول ويستحب غسل المولود حين يولد. طبعا غسل المولود لا غسل المولود، يعني غسله بالماء حتى يتنظف من الدم وغير ذلك، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى. وليكن ذلك أي الغسل والأذان والإقامة قبل قطع سرته، قبل أن تقطع السرة يغسل المولود ويؤذن في اليمنى ويقام في اليسرى من أذنه. فإذا فعل به هذا أي الغسل والأذان والإقامة فلا يصيبه لممون، يعني النتيجة أنه لا يصيبه لممون. اللمن أي نوع من الجنون الخفي بدي هكذا فسر، يعني إذا صنع به هذا فلا يصيبه لممون. لا يعني لو فعلت هذه الأمور قبل أن تقطع سرته فلا يصيبه لممون. ولا تابعة، طبعا التابعة فسرت بنوع من البلاء أيضا، يعني نوع من البلاء بحيث يكون الشخص لا يعرف أمور النساء. فإذا لابد إذا كان المولود مثلا أنثى لا يعرف أمور الرجال بعد، بمصطفى العكس هذا التفسير اللغوي مو تام ظاهرا. ولا يفزع من الفزع والخوف، يعني لا يصيبه الخوف. بل ولا تصيبه أم الصبيان، أم الصبيان ريح يقال أنها توجد في جوف الأطفال وتؤذي الأطفال. روي ذلك يعني روي أنه لو فعلت هذه الأفعال بالمولود فلا يصيبه كذا وكذا، روي هذا المضمون عن أبي عبد الله عليه السلام في نسختنا عن النبي، مو صحيح، لابد من إضافة الواو، وعن النبي. وعن النبي هاي حديث آخر، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملي هم المعنى، هم في النسخ القديمة هكذا كما أقول بلي وهم المعنى. لا يمكن، هسه أقول لكم ليش، لأنه لا بد من الواو. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى، فإنها عصمة من الشيطان الرجيم. ما جاء في رواية النبي قضية العصمة، أما أنه لا يصيبه لممون، لا يصيبه كذا، لا يصيبه كذا، هذا لم يأتي في رواية النبي حتى نقول روي ذلك عن أبي عبد الله عن النبي. أصلا هذه الرواية غير ذلك، هذا المضمون لم يرد في حديث النبي، ورد في حديث آخر، ولذا قلنا وعن النبي لأن هذا المضمون لم يرد في حديث النبي أصلا.
في الرواية الأولى أيضا قيد من قبل قطع السرة مولانا.
إيه طبعا
في الرواية الأولى
إيه، ذاك في رواية أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية الثانية تأكيد لبعض مضمون ذاك الحديث بأنه يقيم في أذن كذا. وعن النبي
يعني هذا تنافية، يعني
بلي تنافية. وتحنيكه أي إشرابه في الواقع. الحنك يعني يطلق على أعلى الحلق، ولكن المقصود هو أنه يشرب من تربة الحسين عليه السلام ويطعم من تربة الحسين عليه السلام. تحت الحنك هم لما يقولون باعتبار أنه يوضع تحت حنك الإنسان. وتحنيكه بتربة الحسين عليه الصلاة والسلام. وماء الفرات، ماء الفرات طب معلوم وهو النهر المعروف، فزقنا الله ثانيا الشرب منه إن شاء الله. أو ماء فرات، ماء فرات يعني الماء الحلو، بلي أي عذب، ماء عذب ولو بخلطه بالتمر، اذا لم يكن حول مثل ما قم يخلط بالتمر بل او بالعسل بل ليعذب مثلا ان لم يكن عذبا. ظاهر عبارة الشهيد الاول ان الانسان مخير بين ماء الفرات او ماء فرات او الماء الغير الفرات الذي يصنع حلوا بتمر وغير ذلك، مخير بين امور ثلاثة، يعني لا ترجيح لماء الفرات على الماء الفرات، ولا ترجيح لماء الفرات على القسم الثالث الذي بل يحلى بالتمر او بالعسل او بغير ذلك. لكن المستفاد من الروايات ان في المرتبة الاولى يستحب ان يشرب ماء الفرات ثم الماء الفرات ثم الماء الغير الفرات الذي يوضع فيه شيء حول. يقول وظاهر العبارة التخيير بين الثلاثة، بعض الحواشي هنا مو صحيحة بعد التراجم، والأجود الترتيب بينها، فيقدم ماء الفرات مع إمكانه فعلا مو ممكن هنا مثلا، ثم الماء الفرات بالأصالة يعني الحول بحسب طبعه لا بعسل أو بتمر مثلا، ثم بإصلاح مالحه بالحلو، يعني ثم بإصلاح مالح الماء بالحلو كالتمر والعسل. ففي بعض الأخبار حنكوا أولادكم بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام، فإن لم يكن فبماء السماء. خب إذن أولا ماء الفرات، فإن لم يكن فبماء السماء يعني الماء الحلو. طبعا المرتبة الثالثة بعد مو مذكورة في هذه الرواية، الماء الغير الحلو الذي يوضع فيه التمر مثلا، والمراد بالتحنيج إدخال ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم. وكذا يستحب من جملة المستحبات، بعد هي مستحب آخر، من جملة المستحبات تحنيكه بالتمر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يوضع في فمه التمر، مو تمر كامل يموت، لا مقدار بلي بسيط صغير. لا قلنا هاي كناية، يعني يطعمه بتربة الحسين ويشربه بماء الفرات، كناية لأنه يضع ويخرج، لا بأن يمضغ التمر ويجعلها في فيه ويوصلها إلى حنكه بسببه حتى يتحلل هذه التمرة في حلقه. قال أمير المؤمنين عليه السلام حنكوا أولادكم بالتام، فكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحسن والحسين عليهما السلام. قال الحربي اللغوي يقال حنكه وحنكه، يعني بالتشديد تصح القراءة وبالتخفيف أيضا تصح القراءة، تخفيف النون وتشديد. إن جملة المستحبات تسميته محمدان إن كان ذكرا إلى اليوم السابع، فإن غير بعد ذلك أي بعد السابع جاز التغيير. قال الصادق عليه السلام لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا. فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيرنا وإلا تركنا، وأصدق الأسماء ما عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الله، عبد الغفور، عبد الودود، مو ما عبد الله، لا ما عبد لله، بل خلاصة بالتشديد مو بالتخفيف، أي اشتمل على عبوديته تعالى كعبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم وغيره من أسماء، والرحيم وغيره من أسماء تعالى. وأفضل الأسماء أي الأسماء مطلقة، حتى أفضل من الأسماء المعبدة، مطلقة يعني حتى أفضل من الأسماء المعبدة، اسم محمد وعلي وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام. ها؟
عبد لله.
أي؟ بل عبد لله مع التشريع. طبعا هذه الأفضلية فيها شك، بعض الروايات تقول أصدق الأسماء الأسماء المعبدة. الرواية إذا دلت على أن الأسماء المعبدة أصدق الأسماء فهي لا تناسي الرواية التي تقول أفضل الأسماء اسم محمد وعلي وكذا وكذا وكذا، لا تنافي، هذا أفضل وذاك أصدق، تنافي بينهما ما موجود. لكن وجدنا بعض الروايات التي تقول خير الأسماء ما عبدت. إذا خير الأسماء ما عبدت ينافي أن خير الأسماء محمد وعلي وكذا وكذا، فلا بد من الجمع بين الروايات حينئذ. نعم، لو لم تكن هذه الرواية وكان المضمون أنه الأسماء المعبدة أصدق الأسماء فهي لا تنافي أن خير الأسماء اسم محمد وعلي، لكن لا، توجد رواية تقول بأنه خير الأسماء ما عبدت. بلي؟ هسه هذا العطف أنا ما أتذكر، لكن إذا على كل حال العطف موجود هم التنافي لازال موجود. بلي؟ خير الأسماء ما عبدت محمدا. بلي؟ طب علي كي؟ بقية الأسماء كي؟ أسماء الأئمة كي؟ بلي، لا، تنافي موجود بين هاتين الروايتين. على كل، لعل الشهيد لم يطلع على هذه الرواية التي أشرنا إليها. يقول بأنه اسم محمد وعلي بأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، قال الباقر عليه السلام أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية وأفضل الأسماء أسماء الأنبياء. هاي الرواية هم تقول ماذا؟ أفضل الأسماء أسماء الأنبياء. إذن أسماء الأنبياء أفضل من أسماء الأئمة، تنافي يحصل، فلا بد من الجمع أيضا. وعن الصارق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ولد له أربعة أولاد ولم يسمى أحدهم باسمي، يعني باسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جفاني. مشكل واقع. وعنه عليه السلام ليس في الأرض دار فيها اسم محمد إلا وهي تقدس كل يوم. وعن الحسين عليه الصلاة والسلام في حديث طويل لو ولد لي، الأحاديث السابقة في أفضلية اسم محمد، هذا الحديث في أفضلية اسم علي عليه السلام، لو ولد لي فبعد أن لا أسمي أحدا منهم إلا علي، وقد صنع كذلك كلام الله فقوله يوفق فعله كبية الإيمان. وقال أرضا عليه السلام لا يتلفق بيتن في اسم محمد أو أحمد أو أحمد أو أحمد أو حسين أو أحمد أو طالب أو عبد الله فاطمة من النساء سلام الله عليه. خب إذا أولا بعد غير ما الأئمة، لكن هذا لا يدل على الأفضلية، لا يدخل البحر بك فقط، البحر ما يدخل على كل حوار لا، لأنه أفضل. ونكنية يعني من المستحبات أن يفنى اللد كنية حتى لم تكن له كنية لعله يعاقب مرتبط ألقاب القبيحة. ثانية أبي بلا إن كان ذكرا أو أنفان إن كان أنصى إن كان ولا المولود أنصى. قال البقر عليه السلام إنا لنكني أولادنا في صغرهم ولا تنابزوا بالألقاب، لعله يطلق على هذا البلد في المستقبل قبيح فحيوان، بل يفنى بكنية. وإن كان في هذا الزمان حتى لو كنا بكنية قد يطلق عليه اللقب القبيح. على كل، يقول مخافة النبض أن يلحق بهم. ويجوز اللقب، اللقب يجوز لكن التكنية مستحبة. اللقب وما عن الأعلام بمدح أو ذم، بدي ما أشعر مدح أو السفاك لا ذم السفاك مقصود أن يجوز اللقب المجتمع المدح أو ذم، لا المجتمع المدح بل راضي الأب خاصة. لا تكون في النفس شيء، لأنه خب إذا شاف وضع لقب ليس بمشتمل على المدح بل مشتمل على الذم لذه، هل ارتكب حراما؟ لأن الكلام في الجواز لا في الاستحباب، هل يكون مرتكب للحرام؟ يحتاج إلى دليل علمي. طبعا أكو في الروايات أنه من حقوق البلد على والده ثلاثة أمور، من جملة الأمور الثلاثة أن يحسن اسمه. خب إذا قلنا الرواية تدل على وجوب، إن لم يشل أنه يضع لذات في أسبيل إلا أن يتكلم لحسن إذنه وحسن لحسن عدمه عقل ثلاث تأجيلات.
مقدمة
للحرام. ها؟ يعني هو يجب أن نفعل بها. يقول أنه وفاها الآن بين كنيتي بام الكروفوكي يعني بين أن يكن بألقصم بتسميته محمد الله أنه من خصاص النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعيما الصادق عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي عن أبي الحمد عن أبي القصيدان اسم محمد الله عليه وسلم ومن جملة بلي ليش طبعا النبي أعلم ولكن لعل السبب لأن المالك من الألقاب المختصة بالله سبحانه وتعالى بعد أبي مالك يعني مالك الحكم من الصفات المختصة بالباري تعالى أبي الحكم لا معنى له بلي إيه في أبو القاسم هو بلي آه إيه بلي خاص بأبو القاسم وفي أبو عيسى لأن عيسى ابن مريم سلام الله عليه لم يكن له آب بلي على كل يقول ومن جملة المكروهات أن يسمى المولود حكمان حكيمان خالدان لعن الله خالد أو حارثان أو ضراران أو مالكان قال الباقر عليه السلام أبغض الأسماء إلى الله تعالى حارث وخالد ومالك بل أبغض الأسماء سبحان الله وعن الصارخ عليه السلام
كان اسم مولانا حارث بن عبد المطلب الشيخ معرفة البدر ابن عبد المطلب
بلي كانت أسماء
الله بن الحارث
لا هيك أسماء احنا عندنا لعله حتى في أصحاب النبي هم ولكن من زمن الجاهلية هاي الأسماء كانت بعد الإسلام قليل صحيح ولكن لعله من زمن يعني قبل البعثة هاي الأسمية كانت لا الحارث وحارث بعد واحد ماكو فرق بينهما بل وعن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمى بها يتوني بدوات وكذا مو المقصود ظاهرا صحيفة أخرى قد أن يسمى لكن صادق صلى الله عليه وسلم هو علم غيب على أن رسول كان أن ينهى عن الأسماء منها الحكام يعني الإمام ما يريد يستقصي ولكن منها الحكام وحكيم وخالد ومالك بلي وذكر أنها ستة أو سبعة مما أو ذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يتسمى بها ذكر إذا قرأنا يعني مشكل ذكر ظاهرا أنها ستة أو سبعة مما يجوز يسمى با يحرم لأنه نهي موجود والنهي يدل على الحرمة وأحكام الأولاد أمورا منها العقيقة خب واضح المقصود بالعقيقة والحلق أن يحلق رأس بلي المولود والختان وثقب الأذن اليمنى بلي وقد جرت سيرة الناس على تركه فعلا يقول وثقب الأذن اليمنى في شحمتها أي الشحمة طبعا بعد واضح بلي بلي اتفاقا للغلام بلي يستوى العكس صحيح يقول بأنه مو حتى في الغلام يقول بأنه في شحمتها بل يسرى في أعلاها يسرى في الأعلى كل ذلك في اليوم السابع بلي يخالف الجمال الطبيعي فعلا خب كل ذلك في اليوم السابع من يوم ولد يعني من يوم ولادتي تحسب سبعة أيام ثم تجرى هذه المستحبات يقول اليوم السابع يحسب يعني اليوم الأول يحسب سواء ولد في أول النهار أو ولد في آخر النهار يحسب يوم من يوم ولد ولو إذا كانت الولادة في آخر جزء من النهار يحسب يوم ثم إلى سبعة أيام قال الصادق عليه السلام العقيقة واجبة واقعا واجبة لا شدة الاستحباب الخرم لا ظاهر أنه احتساب الأيام السبعة العقيقة واجبة وكل مولود مرتهن بعقيقته بل وعنه عليه السلام أقعن واحلق رأسه يوم السابع وعنه عليه السلام
الروايات التي تدل على الأمور التي ذكرها الشهيد، يذكر الروايات. وأنه عليه السلام اقتنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه أطهر وأسرع لنبات الله، وأن الأرض لتكره بول الأغلاف. وأنه عليه السلام إن ثقب أذن الغلام من السنة وختانه لسبعة أيام من السنة. وفي خبر آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتنجس الأرض من بول الأغلفة 40 صباحا. احتمالين في الرواية موجود، احتمال أن مقصود بلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأغلف إذا بالا فببولة واحدة الأرض تتنجس 40 صباحا.
بلي.
والاحتمال الثاني أن المقصود أنه إذا بال 40 صباحا تتنجس الأرض. احتمالين في الرواية، تتنجس الأرض من بول الأغلف 40 صباحا، أن يبول 40 صباحا، أو لا تتنجس 40 صباحا.
همذا
لون ما كوبي ذا، همذا ما كوبي
مرة واحدة 40 مرة.
ثم مع ذلك أكو بي ذا لا يخلو عن الذا. على كل حال ذا، على كل حال ذا بول غير الأغلف لا يشتمل على هذا الذن وإن كان خفيفا. يقول بأنه وليكن الحلق لرأسه قبل ذبح العقيقة، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. قال إسحاق بن عمار للصادق عليه السلام بأي ذلك نبدأ؟ أولا الحلق، أولا العقيقة، أولا التصدق بوزن شعره؟ فقال عليه السلام يحلق رأسه ويعق عنه ويتصدق بوزن شعره فضة، ويكون ذلك في مكان واحد. إن قلت الواو تفيد الأصل لكنها لا تفيد الترتيب، قلت السائل هو جاي يسأل عن الترتيب، فالواو حتما تفيد الترتيب هنا. إذن لا حجية في كلام ابن هشام غير ابن هشام بعد هنا. يقول وفي خبر آخر أو ذهبا، لأن الإمام في هذا الخبر يقول ويصدق بوزن شعره فضة، في خبر آخر يصدق بوزن شعره ذهبا. ويكره القنازع، قنازع يعني يحلق رأس بلي المولود ويوضع مقدار من الشعر في وسط رأسه، وبعض حلاقي النجف كانوا يفعلون هذا المعنى بالطلبة لما يجون يحلقون رأسهم عجالي يسمونه. خب، ويكره القنازع وهو أن يحلق من الرأس موضعا ويترك موضعا في أي جانب كان، يعني ذاك الموضع الذي يترك في أي جانب من الرأس، وفي بعض الروايات أنه في وسط الرأس. روي ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام، وفي خبر آخر عن الصادق عليه السلام أنه كره القنزع في رؤوس الصبيع، وذكر أن القنزع أن يحلق الرأس إلا قليلا وسط الرأس تسمى القنزعة. فعنه عليه السلام قال أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصبي، بل يدعو له، يعني حتى يدعو له النبي، وله قنازع، فأبى أن يدعو له وأمر أن يحلق رأسه. ويجب بلي على الصبي الختان عند البلوغ، يعني إذا بلغ ولم يختن حينئذ يجب عليه، أي بعد البلوغ بلا فصل زماني فورا، لو ترك وليه ختانه. وهل يجب على الولي ذلك قبله وجهان؟ خب، الولي يستحب له أن يختن الولد قبل بلوغ البلد، لكن هل يجب عليه ذلك؟ فيه تأمل. من جهة أصلا ختان الطفل ليس بواجب قبل البلوغ حتى يجب على الولي، الوجوب من بعد البلوغ. من جهة أخرى عادة يعلم الإنسان بأن الختان إذا تأخر إلى البلوغ لا يفعل بعد البلوغ فورا، حتما يحصل تأخير في الواجب فتحصل المعصية، فتداركا لهذه المعصية يجب على الولي أن يختن الولد قبل البلوغ. إذن من جهة نفتي، يحتمل أن نفتي بالوجوب، ومن جهة يحتمل أن يقال بأنه لا وجوب على الولي. يقول وهل يجب على الولي ذلك قبل البلوغ بجهان؟ من عدم التكليف حينئذ، أي قبل البلوغ، بس الزام تأخيره إلى البلوغ تأخير الواجب المضيق، لأن هذا الواجب مضيق، بمجرد حصول البلوغ فورا يجب الختان، الواجب مضيق وليس موسع. فيلزم تأخير الواجب المضيق عن أول وقته. والعلامة رضوان الله تعالى عليه في التحرير قال لا يجوز تأخير الختان إلى البلوغ. خب يعني ماذا؟ لا يجوز لنفس الصبي؟ لا، يعني نتيجة أن الولي يجب عليه قبل البلوغ، وهو دال على الثاني، يعني على الوجه الثاني، وهو القول بالوجوب على الولي قبل البلوغ لا عدم الوجوب. لكن دليل العلامة غير واضح، أو دليل هذا الرأي غير واضح. ويستحب خفض النساء نوع من الختان بالنسبة للنساء وإن بلغنا، حتى إذا بلغنا عمرها 50 سنة لا بد بعد، لأنه وإن بلغنا. قال الصادق عليه السلام خفض النساء مكرمة، مكرمة يعني الخصلة الحسنة. وأي شيء أفضل من المكرمة؟ بل عقيقته بماذا تكون؟ شاة أو جزور من الإبل، يعني تجتمع فيها شراط الأضحية. طبعا مو واجب اجتماع الشراط، لكن يستحب لأنه أكمل الأفراد، وهي السلامة من العيوب. بل يعني شيء يشبه الختان، والمرجع في ذلك أهل الخبرة شيخ نبع بلي، يقول بأنه وهي السلامة من العيوب والسم والسن. يعني مثلا إذا شاد 8 أشهر، إذا كذا 2 سنين، إذا كذا حسب ما هو محدد. ويجزي بليل والسن على الأفضل، يعني يقول تجتمع فيها الشرائط على الأفضل، لكن لو لم تجتمع أيضا لا بأس. قال بليل ويجزي فيها، أي في الحقيقة مطلق الشرط، سواء اجتمع فيها الشرائط أم لا. قال الصادق عليه السلام إنما هي شرط اللحم، ليست بمنزلة الأضحية، يجزي منها كل شيء، أي من العقيقة كل شيء. هذا دليل على ما ذكره ويجزي فيها مطلق الشاة. الرواية تدل على ما أفتى به، وخيرها أثمنها، وإن جرت السيرة فعلا بسبب الغلاء على أنه خيرها أهلي. إيه؟ حتى لو كان فيها عيون، بل يعني كل الشرائط مو معتبرة. بل ويستحب مساواة العقيقة للولد في الذكورة والأنوثة، ولو خالفته، يعني خالفت المولود في الذكورة والأنوثة أجزأت العقيقة. ومن المستحبات الدعاء عند ذبحها بالمأثور، وهو بسم الله وبالله، اللهم هذه عقيقة عن فلان، لحمها بلحم، دمها بدم، عظمها بعظم، اللهم اجعله بقاء لآل محمد صلى الله عليه وسلم. بلي يتبين أن محمد وآل محمد أهم من هذا المولود، قطعا هم هكذا. خب، رواه الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن الباقر عليه السلام قال إذا ذبحت فقل. بعض الأدعية تدل على أن الدعاء يستحب أن يقرأ قبل الذبح، بعض الروايات تدل على أن الدعاء يستحب أن يقرأ بعد الذبح. هذا الاختلاف هم أفضل، والأفضل الجان، هم قبل الذبح هم بعد الذبح. لا، هو الجمع، بل لأن الأصحاب هم الملتزمين هكذا يصنعون. يقول عن الباقر عليه السلام قال إذا ذبحت فقل بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل عظمة الأمر والشكر لرزقه المعرفة بفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكرا فقل اللهم إنك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ومنك ما أعطيت وكل ما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. احتمالها موجود، وهو الأولى ظاهرا هم. لا، لأنه الآن يريد يخاطب الله سبحانه وتعالى بأنه أنا هذه الدماء سفكتها لك، لك سفكت الدماء لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين. وعن الصادق عليه السلام مثله وزاد في اللهم لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه وشعرها بشعره وجلها بجله، اللهم اجعلها بقاء لفلان ابن فلان، مثلا اسم مولود محمد ابن كذا. خب، معنه عليه السلام اذا اردت ان تذبح العقيقة قلت يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، بلي مسلما لا مسلما، بما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر، وتسمي المولود باسمي ثم تذبح، يعني الدعاء قبل. و عنه علیه السلام یقال عند العقیقه اللهم منك و لك ما وهبت و انت اعطیت اللهم فتقبله منا على سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتسمي سمي يعني بسم الله الرحمن الرحيم تقول بلي بلي إذا المقصود كان تسمية الولد الإمام كان يقول وتسمي البلد بلي. تسمي يعني بسم الله الرحمن الرحيم بلي. وتذبح وتقول لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين اللهم اقطع عنا الشيطان الرجيم فهذه الشهيد الثاني يقول فهذه الأدعية جملة ما وقفت عليه من الدعاء المأثور لأن الشهيد الأول لم يذكر الدعاء وإنما قال والدعاء عند ذبحه بالمأثور هذا هو المأثور وعنه عليه السلام يقال عند العقيقة الرواية من هنا تبدأ يقال عند العقيقة اللهم كذا 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 وتسمي وتذبح وتقول وين والله أكبر وين تقرأون خب ذيك الرواية غير هذه الرواية وعنه عليه السلام رواية جديدة بعد بلي رواية جديدة وسؤال الله تعالى أن يجعلها يعني العقيقة فدية لحما بلحم وعظما بعظم وجلدا بجلد من كلام الشهيد الأول يستفاد أنه يستحب أمران الأمر الأول الدعاء بالمأثور الأمر الثاني أن يجعلها فدية لحما بلحم يعني نفس ما ورد في الدعاء بعد فراغه من الدعاء يدعو بما جاء في الدعاء الله تعالى خب جاء أنه لحمها بلحمه دمها بدمه عظمها بعظمه بعد الفراغ من الأدعية يقول اللهم لحمها بلحمه يعني مرتين كأنه خب ليه ما بلي المقصود أن لحم الطفل يكون محفوظ بهذا اللحم الذي فعلا يطعم به الفقراء إن شاء الله وغير الفقراء بلي مقصود حفظ اللحم وحفظ العظم وحفظ الدم بهذا الدم المراق وسأل الله تعالى الشهيد الثاني يقول هذا داخل في المأثور فكان يستغنى عن تخصيصه ماكو حاجة إلى تخصيص ذكر هذا المعنى لكن لعله لمزيد الاهتمام به أي التوجيه الأول يعني بما أن هذا الشيء وهو الدعاء بأنه لحمها بلحمه مهم أولا يرد في الدعاء ثم تدعو بذلك أيضا ثانيا للأهمية لمزيد الاهتمام التوجيه الثاني أو التنبيه عليه حيث لا يتفق الدعاء بالمأثور يعني الشهيد الأول يريد أن يقول أن الإنسان الذي لا يوفق للدعاء بالمأثور لا أقل يسأل الله تعالى أن يجعلها فدية لحمها بلحمه إلى آخر ما ذكره الشهيد هنا يعني هذا لمن لم يدعو أما بناء على التوجيه الأول لا هو لمن دعا أيضا بل توجيهه أو التنبيه أو التنبيه عليه حيث لا يتفق الدعاء بالمأثور خب يقولون بعد نقطع هنا صلى الله على محمد وآله الطيبين صلوا على محمد بلي من الأمور المهمة لطلبة العلم في تحصيل العلم مسألة التوكل على الله تعالى في جميع الأمور لأن الآيات القرآنية التي تأمرنا بهذا المعنى كثيرة جدا كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بمن يتوكل على الله فهو حسبه وفي بعض الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي حلف بأن العبد الذي يتوكل على الله تعالى في أموره فالله له كفيل ووكيل ونعم الوكيل والروايات الواردة في هذا المعنى أيضا كثيرة جدا في قضية لزوم توكل الإنسان في أفعاله وأقواله على الله تعالى
طبعا هذا المفهوم مفهوم واضح لنا جميعا، لكن التذكير بهذه النقطة من جهة أن الإنسان يجب عليه أن يحاسب نفسه، أنا أحاسب نفسي وأنتم تحاسبون أنفسكم، أن الإنسان واقعا في أفعاله وأقواله هل يتكل على الله تعالى في أموره في أفعاله في أقواله. وبعنوان الجملة المعترضة أذكر هنا نقطة وهي مسألة المحاسبة. في الروايات الكثيرة أوامر شديدة بأن الإنسان يستحب له أكيدا أن يحاسب نفسه في كل ليلة، يعني في نهاية النهار لما يريد النوم يحاسب نفسه على ما صدر منه في ذلك اليوم من الأفعال والأقوال. وفي بعض الروايات حتى التعبير بهذه الصورة: ليس منا من لم يحاسب نفسه. جيب هذا التعبير، ليس منا، يعني ليس من شيعتنا من لم يحاسب نفسه، والمحاسبة لابد منها في كل ليلة، أن الإنسان يحاسب نفسه. فإن تساوى يومه كما في الحديث فهو مغبون، وإذا في الواقع لم يتساوى يومه بل كان أدون في هذا اليوم مما كان في اليوم الماضي فلا ويل عليه. المحاسبة لازمة للإنسان. ومن جملة الأمور التي يجب على الإنسان أن يحاسب فيها نفسه مسألة التوكل على الله تعالى. غالبا نحن في غفلة عن هذا الأمر، يعني الإنسان في كثير من نشاطاته الاجتماعية لعله يتوكل على أن له أصحابا، على أن له أصدقاء مثلا، على أن له حزبا وشيعة مثلا، وهذه الأمور كلها بناء على أساس غير ممكن. يعني في كل نشاط حتى إسلامي أو غير إسلامي المفروض أن الإنسان لا يبني على هذه الأمور، يبني على الله سبحانه وتعالى، وإلا فجأة يجد أن ما بنى عليه من شيعة وصاحب وحزب وغير ذلك كالسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء لا وجود له في الخارج. حتى في مسألة تحصيل العلوم الإنسان لابد أن يتكل على الله تعالى، لكن الاتكال على الله تعالى هم لا يمكن إلا من خلال أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لأنه في زيارة الجامعة الكبيرة نقرأ أنه من أراد الله بدأ بكم. حتى الإنسان إذا يريد أن يتوجه إلى الله تعالى لابد أن يدخل من هذا الباب، من باب أهل البيت، بل لأنهم الباب. الإنسان إذا أراد العلم هم لابد وأن يطلب العلم من خلال أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، فإن النبي قال في مواقع كثيرة: أنا مدينة العلم فعلي بابها. المقصود مو علي، علي وأولاد علي، لأن كلهم نور واحد. الإنسان إذا يريد أن يدخل في مدينة العلم لابد أن يدخل من خلال أهل البيت. ما سوى علوم هؤلاء كلها أمور باطلة بلا واقع لها. ولذا الإنسان يجب عليه أن يهتم بروايات أهل البيت أكثر الاهتمام، سواء في المباحث الفقهية، في المباحث العقائدية، في المباحث الأخلاقية. أكثر اهتمام الإنسان لابد أن يكون بروايات أهل البيت، لأنهم باب مدينة العلم ومركز العلم أهل البيت، كما أيضا يوجد في الزيارة الجامعة الكبيرة أنهم معدن العلم. معدن العلم يعني منبع العلم، مصدر العلم أهل البيت. فالإنسان إذا يريد العلم واقعا هم لابد أن يتوجه إلى أهل البيت. ولا بأس هنا بعنوان الجملة المعترضة أذكر بأنه قراءة الزيارة الجامعة الكبيرة في كل يوم مستحبة ولازمة لطالب العلم. في كل يوم الإنسان يكون يلتزم أنه يخلي منهج عملي حتما يقرأ زيارة الجامعة الكبيرة، أما في أول الصباح بعد نوافله، وإما في آخر الليل، وإما في منتصف الليل، حتما يكون يحاول يلتزم بقراءة زيارة الجامع الكبير، لأنها تقرب الإنسان إلى أهل البيت وتعرف الإنسان بأهل البيت وبمقام هؤلاء عند الله تعالى. ومن سنة السيد الإمام القائد حفظه الله في النجاة أنه إحنا كنا نشاهد أن السيد في كل ليلة في نفس الساعة يحضر عند الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وقوفان عن حفظين يقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة كل ليلة. هاي سيرة الإمام كان، وهذا يدل على معنى، وهم أشاروا أهل البيت إلى هذا المعنى. زيارة الجامعة الكبيرة من أهم الزيارات ومن أوثق الزيارات ومن أعلى الزيارات في تعريف الأئمة عليهم السلام. ولا بأس بذكر قصة بالمناسبة تدل على هذا المعنى، وإن كان هذا المعنى ثابت. بعض مشايخنا حفظهم الله تعالى نقل لنا أنه بعض الأعاظم في النجف الأشراف كان له حلقة درس الخارج، والجماعة والتلاميذ الذين كانوا يحضرون في درس هذا الأستاذ كانوا كثيرين جدا. فنقل عنه أنه في يوم من الأيام طالب كان جالس في حلقة الدرس ووجه إشكال إلى الأستاذ. الأستاذ أجاب هذا الإشكال ولكن بنوع من عدم الاعتناء، لا يصح أن أعبر بالاستهزاء، ولكن بعدم الاعتناء أجاب هذا الإشكال. طبعا هنا نقطة لا بأس بالتذكير بها ولو على نحو الاختصار، وهي أنه المدرس واقعا له واجبات في التدريس كما أن للطالب واجبات في التدريس، وإن كنا نحن قد لا نقوم بهذه الواجبات. يعني المدرس في تدريسه لابد أن يراعي أمور كثيرة، من جملة الأمور إذا واحد منكم موفق للتدريس أنه إذا عنده طلبة، طبعا مستويات الطلبة تختلف، الله سبحانه وتعالى يخلق الناس على أشكال، واحد استعداده جيد، واحد استعداده مو جيد، واحد متوسط. الطالب قد يفهم فورا وطالب آخر قد لا يفهم، فإذا وجه سؤال إلى الأستاذ وإن كان السؤال سؤال سهل جدا، الأستاذ لابد وأن يحترم سؤال السائل وأن لا يستهزئ بسؤال السائل، وبقية الطلبة الحاضرين في الدرس هم لابد وأن لا يستهزئون، لا يضحكون على مثلا وهن السؤال. أي نقطة مهمة ووظائف أخرى لعلنا نشير إليها إن شاء الله في مناسبات أخرى. على كل ذاك العظيم أجاب عن سؤال هذا الطالب ولكن بنوع من عدم الاعتناء، يقال بأن قلب هذا الطالب انكسر. هاي قضية واقعية حصلت لبعض أعظم النجف، قلب هذا الطالب انكسر وقال بأنه بعد ما يفيد، أنا دراستي عن هذا الأستاذ لا يفيد، لابد وأن أتوجه إلى أهل البيت سلام الله عليهم، لأنه ما كان يجيد فهم الدروس، مهما يحاول لا يجيد الفهم، استعداده ما كان جيد، وهو كان طبعا سيء من أهل البيت. فيقال بأنه دخل على الحضرة العلوية وتعاهد مع نفسه أنه لا أخرج من هذا الحرم لا لشرب ماء ولا لأكل طعام إلا أن يرزقني الإمام عليه السلام العلم. بلي بات هنا، بلي أصابه الضعف لعدم الأكل ولعدم الشرب، بلي على كل، إلى أن رأى في الرؤيا، يعني نام في الحضرة، إلى أن رأى في الرؤيا، ويقال أنه ربما بات يومين أو ثلاثة أيام، الترديد مني أنا لأنه نسيت القضية من مدة طويلة، بات يومين أو ثلاثة أيام، فرأى في الرؤيا الإمام أمير المؤمنين سلام الله، فقال يا جدي أريد منك أن تدعو لي بأن أصير من العلماء. الإمام سلام الله عليه أجابه بأنه يا ولدي صيرورة الإنسان من العلماء له قنوات معروفة عادية مو بناء على الإعجاز، أنت روح أدرس باحث ناقش تصير إن شاء الله من العلماء، إعجاز ما موجود في هذا المعنى. يقال بأنه أجاب بأنه يا جدي أنا على كل حال أريد هذا المعنى منه. فتكرر الطلب والجواب لعدة مرات، في المرة الأخيرة هذا السيد يعني طالب قال بأنه يا جدي أنت إمام احترامك هم واجب، ولكن أنا معي في القضية، يكون تدعو لي بأنه أنا أصير من العلماء. فينقل بأنه نهض الإمام عليه السلام ويعني قال أولا للطالب بأنه أنا أصلي ركعتين وأدعو لك، إن استجاب الله سبحانه وتعالى فبها، وإلا فلا، بعد لا تطلب مني شيء. الإمام نهض سلام الله عليه، وعلى كل حال بني صلى ركعتين ودعا الله تعالى له بأن يرزقه العلم. فهذا الطالب يقول بمجرد أن فرغ الإمام عليه السلام من دعائه شعرت بأن قلبي كأنه ينبع ويفور منه العلم، وقلبي أصلا لا يطيق على العلم. فنهض من نومه فوجد نفسه عالما، هذه قضية واقعية حصلت في النجاة. هذا الأستاذ الكبير يقول بعد مضي أيام اجى هذا الطالب في الدرس، حضر في الدرس، الأستاذ بدأ بالدرس، من بدأ بالدرس أشكال عليه إشكال بحيث أنه ما تمكن من جوابه. الأستاذ قال هاي الإشكال على كل حال لا يمكن أن يجاب عنه. شوي واصل في الدرس أشكل على الأستاذ بإشكال آخر، هم اعترف الأستاذ بعجزه عن الجواب إلى 3-4 مرات، وفرغ الأستاذ من الدرس. بعد شاف الأستاذ قال تعال هنا، شنو صاير، شنو القضية؟ قص له القصة بأنه هكذا صار، ويقال بأنه ثم غاب هذا الطالب عن الحوزة، ولعله لأنه شعر بأنه اكتفى من جهة العلم. على كل هذه قصة واقعية تؤكد ما جاء في الأدعية بأنهم معدن العلم. إذن لابد لنا من التوجه إليهم سلام الله عليهم أجمعين حتى نكون من العلماء المتقين إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.